صل على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 86 على 1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن ذلك قوله عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء وحمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يحقق الإيمان فينا حتى يكون كسبنا لثواب من عند ربنا كالمنشار الطالب عن نازل، يعني في عافية فنحن مأجورون، وفي غير عافية فنحن مأجورون، لكن الأجر الثاني يحتاج إلى صبر، وكما قال تعالى: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واغتنموها فرصة، لأنه قد لا نطيل الشهرة، فإذا كان عندكم شيء من الأسئلة فهاتوها وجزاكم الله خيرا. بسم الله.
ربما في هذا الوقت حابين ناخذ رايك فيه، وربما سمعت بموضوع المناظرة التي جرت بين الشيخ علي وبين مدرسة الثقاف في شخص علم ابن تيمية عليه رحمة الله، فما ندري ما رايك ابتداء فيه، وما رايك بعد ربما سمعت نتائجها او بعض نتائجها وشروطها.
ما رايي فيه في من؟
في المناظرة ابتداء،
أنا كان رأيي وذكرته لبعض أخواننا من بعد ما بدأوا في التناظر، أن تكون المناظرة ولابد محصورة بين أفراد قليلين جدا، وما تكون هكذا بين عشرات إن لم يكن الأمر أكثر من ذلك، من الرعاء ومن العامة الذين لا يفقهون شيئا. وبالإضافة إلى ذلك، كان رأيي أنه ما يكون البحث في شخص، يكون البحث في العقيدة، ولا شك أنه مجال البحث مع هؤلاء في عقائدهم التي هي أبعد ما تكون عن كتاب السنة، المجال أوسع وأنفع. هذا كان رأيي، ولكن كما فهمت كثيرا ما يكون الإنسان يعني مكره على أن يبحث في شيء لو كان له الخيار فيه باختاره. وعلى كل حال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
إذا أنت تشجع الآن شيخنا أنه الآن تحول المناظرة في بحث عقائد المخالفين حتى يكون هناك الصورة التوضيحية الأهم من صورة فرد أو عالم مضى.
وبخاصة أن المسألة الذي أثار ذاك الرجل يعني هي مسألة حساسة جدا، يعني من الصعب أن يفهمها المبجلون والمعظمون للشيخ فضلا أن يقر بها أعداؤه. وكان من الممكن في الحقيقة استغلال البحث المفروض على بعض إخواننا تصييره وإدارته إلى بحث آخر له علاقة بنفس الموضوع حيث أنه يتعلق بالذات الإلهية، البحث مثلا في صفات الله
في كلام الله عز وجل
البحث في صفات الله وبخاصة صفة العلو التي ينكرونها إن لم نقل كلهم فجلهم على الأقل. لكن الأمر في الواقع نحن نشعر هذا أحيانا أن الإنسان يجر جرا من حيث لا يريد ولا يختار. وقد بلغني أخيرا بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب إلى الشيخ الفقير هذا لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل فوق عرشه. لعله بلغكم هذا
آخر جلسة
يمكن آخر جلسة
لا هو ما أقر هو تهرب، لكن قال له أحد إخوان الوفير قال له أنت كيف تكون حكم وأنت خصم، أنت تنكر أن الله فوق عرشه فسكت. يعني
أنت كنت حاضرا
سمعت الشريح
مات الشريح طيب ما أجاب شيء؟
ما أجاب. ولذلك يعني هكذا توجه الإخوة أنه الآن يصبح الفقير هو خصم، ليش بضحك علينا أنه عامل حاله حكم؟ وللأسف أنه المناظرة كانت نتائجها غير ما نرجو بسبب الحكم.
أي نعم. وعلى كل حال يعني اختياره حكما الحقيقة كان موضع نظر، يعني لأنه معروف الرجل أنه بعيد جدا عن المنهج السلفي، لكن عسى أن يستدرك فيما بعد.
بالنسبة للحكم أنا حتى عشان قريب الحكم الأخ علي لا يعرف بوجود الحكم مسبقا، ولذلك جلسوا قال أنا بعتبر دعوني الإخوة أني أنا حكم باتفاق بينهما، فذكر علي أنه لم أعرف بهذا الترتيب ولكن أقره بذلك. ويقول علي أنه كان وضع الجلسة لا يسمح أني أنا أرفضه كحكم كما ذكرت، أنه ربما الإنسان يفرض عليه ما لا يحب.
أي بعدين موضوع انتهى
ولا الواقع شيخنا اليوم الأحد يوم الأحد وهو موعد المناظرة السابع كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله
إلى رحمته.
طبعا كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يقال وهيئت أحوالها وكذا، فالأخ وفيق ذهب مع بعض إخواننا على أساس أنه يعني يشوف شو اللي صاير. فقدر الله اني انا ما سمعت شريف او جلسة الا اول امس مع اخوة، يعني كانت الجلسة فيها يعني شد وجذب زائد عن الجلسات السابقة. الجلسات السابقة يعني انا كنت امسك اعصابي زيادة والا فقد مرت فترة من الزمان يعني عرفنا بالشدة، لكن واحد يعني كلما تعلم كلما لان وما شبه ذلك. مع أن بعض إخواننا بيقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال في عند الوطنيين
حتى خرج عن اللين.
فما أدري يعني أنا كنت يعني استعد في أن أكون لينا حتى أكسب حضور جميعا بالأسلوب، لأنه ذاك كان يفقد أعصابه في أحيانا ويتنفض الأنفاض وكذا، فكنت يعني أقرر الحكم قل انظر ماذا يقول، انظر ماذا يفعل، انظر كذا، انظر كذا.
وماذا كان موقفه؟
كان موقف حكمي كل اسكت او لا تفعل او شيء، يعني كان يقول هذا
كان يعني
نعم في اكثر من مره. فالمقصود انه جلسه الاخ رفيق كانت حاميه وكان فيها يعني رفع الصوت وكذا، واخو رفيق جزاه الله خيرا يعني هذا من اقرب ما جرى في الجلسه، انه كان يقول اما قول حسن الثقاف ما كان يقول الشيخ، فهذه يعني جعلتهم يجنون يقولون لا يقول الشيخ كذا مش عارف ايش. وقال برضو لعلي الفقير نقل قولا في قضية الفرق الثنتين والسبعين، فقال هي كلها كفار. علي الفقير قال كلها كفار. فوفير قال له هذا قول لم تسبق اليه. فرجل يعني أبلت وما عاد يتكلم وكذا. وفير كان سؤاله ايضا في المسألة الاولى او في اول في البحث انه احنا للان ما سمعنا قول حسن الثقاف في قضيه ابن تيميه التي جئنا من اجلها لو كان كفر مسلم. فعلي الفقير طبعا ما اراد انه يفتح مجال او يخلي هناك بحث، فقال كيف هذا القول انتهى، وهو قال اكثر من ثلاث اربع مرات، قال اكثر من ثلاث اربع مرات انه ما بيكفروا ولا يكفروا احد المسلمين وانه بيسميه مش كافر، ذكرها عن الفقير باكثر مره. لكن واقع في الجلسات الذي يتبع الاشرطه لا يجد احد من قد صرح بهذا لا من قريب ولا
من تمام الخبثني.
نعم، لكن الواقع في كل شريط او في كل في نهايه البحث المسالتين المطروحتين كان الحكم بانه لو خطانا ابن تيميه فلا يمكن ابدا أن نقول بكفره، لأنه في نصوص واضحة لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره وهذا لا يقال وكذا وكذا، هذا من الحكم يعني. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا، لكن بتعديل يعني بسيط.
عليكم السلام.
هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن نذهب غدا لأنه لا نستطيع إلا ذلك، لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل، وإنما عقدت من أجل مسألتين، وهما مسألة الحج ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث. وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما، ونحن لا نمانع من بحث جديد، بل نطلب بحثا جديدا لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك، بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا، إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف، قال يا شيخ علي الفقير حسن الثقاف يقول أهل السنة والجماعة وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة، مين هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما سكت، قلت أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا يقبل، بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان والمقالات، لا ما جار إليه أو ما صار إليه أتباعه المتأخرون وما شابه ذلك، أو كلاما هذا معناه. فأقول يعني أركز على هذه القضية أيضا، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر الشيخ الإسلام تيمية لأنه نصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول، سواء أنه قول جريء. المسألة الثانية مسألة أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لابد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها أطلافة لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها، يعني حاب انها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة، تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا، بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشطر أو الجالس. فيعني كتبت في هذه وعلى أساس نصور منها مثلا 100 نسخة ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني صورة أوضح وأصرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. فما أدري إيش رأي الأستاذ؟
هذا جيد، لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة.
نعم.
ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء.
هذا صحيح.
عامة الناس.
صحيح.
ما لازم يحضروا، لأنه هذا يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت ولا شو بيقول خصمه. نعم. فاهم، لكن هو لا مثل ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا، أيضا يضع شرط إنه
حضور.
ما يكون حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليه.
نعم، هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير.
وشو رأي الأستاذ حسن يقر؟ حسن يقر في بداية الجلسة قال كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسألة. هذا اللي بقوله،
لكن
انظر إلى صنيع يديه ولا تنظر إلى بكرة.
نعم، يعني الواقع تماما خلاف ذلك. شيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في التطور الثلاث نقاط هذا؟
قلت لك
يعني ان شاء الله
نطيب يسلم بها
لكن الحضور يعني
يضاف اليها. نعم،
جزاكم الله خير.
بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم عن الناس، لازم يكون في خواص في هذه الجلسه، بثير العوام وعليه وقد يسجل في هذه نقطه ضعف في علي. انا
كيف
يعني الان لما انت بدنا يكون اشتراط مع عليهم انه يكون بس ناس معينين،
يعني
معناته لما بيسمعوا هذا الكلام امام الناس، يعني هذا الكلام بيقوله على امام كل هؤلاء الناس الجالسين، ما بياخذوهم من نقطة يعني الاصل هيك تكون يعني المناظرة علمية، لا بياخذوهم من باب ان انتم مثلا بتحقرون او انتم كذا او الى اخره. يعني
شيخنا لي مداخلة في النقطة الرسول
تفضل.
المسائل اللي بنبحث الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها، مسألة العلو يجب ان تكون يعني العام عندما يطلع عليها، ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الخليفة.
يا أستاذ هل بتقول أنت صحيح لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقشه يعترض عليه، هذا ضروري وواجب، أما أن العامة يفهموا شو قال زيد شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بضيعوا في العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع
غير المناقشة
بلا شك.
شيخ مما يؤكد يعني أنه إحنا رغبتنا بالقلة جاء إبراهيم باز
معروف.
نعم، لما زرنا الشيخ شعيب للرؤوس مشان نتحدث معه لأنه علمنا أنه الثقافة عليه، فحكينا حابين نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال حسن الثقافة ما شابه ذلك. فطبعا اخبرنا انه برضه تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وانه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم امامي بشيء واقره الشباب الجالسون. فابراهيم باجس بيقول طيب يا حالي ليش انت يعني ما يكون العدد احنا اقل منه؟ قلت له والله يا اخي نحن هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البدايه، واحنا ما كان يخطر على بالنا قط ان يكون هذا العدد، بدليل انه ما جينا احنا غير سياره، يعني انا واخونا ابو احمد وكمان اربعه من الاخوه فقط لا غير. فقال طيب ما رايك ان تكون الجلسه في بيتي وثلاثه منكم وثلاثه منهم وانا موجود بالاضافه الى الحكم؟ قلت انا ما عندي مانع، خلاص انا موافق. قال خلاص اذا ستكون الجلسه غدا بهذا الشيء.
من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟
لا هذا
ابراهيم باجس.
هذا ابراهيم باجس بيطرح علي هذا على مش اللي فيما ياتي. هذا في بعد الجلسه الاولى.
ايوه
هذا بعد الجلسه الاولى في مكتب الشيخ شهاب الله. المهم فقلت له انا ما عندي مانع واتفقنا على هذا الاساس. فصاروا الاخوه اللي يتصلوا فينا قلت لهم لا الجلسه محصوره وممنوع احد يجي غير ثلاثه وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها استاذنا اذا بتذكر جئناك يوم الاحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع. واحنا راجعين ما رجعنا، فاذا الخبر يصلنا
فإذا الخبر يصلنا أنه ما وافق على الشروط الجديدة التي تقضي بوجود ثلاثة فقط، وأنه الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله أنه في مسجد. فطبعا احنا هذا الشيء يعني ما اطلعنا او ما اصدرنا عليه موافقتنا، وانما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع ابراهيم باجت على باب بيته، مع انه احنا عارفين انه الجمع ينتظر او الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب ابراهيم باجت، ما جاء احد، فبعثنا احد الاخوه وهو ابو الفداء، بعثنا لابراهيم قلنا له شوفه، وقلنا له الشباب اشتغلوا زي ما اتفقوا معك. فاجى ابراهيم قلنا له شو المسلمين شو اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد ان تكون الجلسة على نية وفي المسجد. قلت له انا اصلا ما حددت عدد الحضور الا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تؤخذ علي نقطة من النقاط، هذا اولا. ثانيا اما ان تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصة استشارتكم بينها في المسجد، فهذا ما لا يمكن ان يكون في اي بيت احنا مستعدين، اما في المسجد فلا يمكن ان تكون. فيوما طبعا انطلقنا الى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضيه. فهذا بالنسبه لقضيه الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني اثاره الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك. فقط زي ما تفضل كتابنا من باب ايش؟ وهم هم جراع لا يعرفون شيئا. يعني بيسمعوا كلمه إذا عين الصوت يصفقون وإذا وطى الصوت يخلصون.
وقديما قيل عن أمثالهم أتباع كل ناعق.
الله أكبر.
لكن هنا يا أستاذ يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر. الاجتماع الآتي متى؟
غدا.
طيب غدا إذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟
ونحن جالسون.
ما سفدنا شيء.
لا قصد علي التالي ان يوقف ويقول انه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة.
لكن الجمع ما راح يصرف يا اخي.
لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون
الجمع بنصرف في الأوراق التي سنوزعها طول هذه قائدتكم الليلة من هذا والسلام معي وتنا غير ذلك. أما يعني كفانا ما أصابنا، هذه أشياء ما
يعني ما راح يصير بحث في الليلة هذه.
غدا مش راح يصير بحث أبدا،
هذا الذي أقصده.
هذا الذي أنا مرتب، يعني إحنا مرتبين مع الإخوة إنه ما يصير بحث قط.
يعني يبلغون الشروط
في الجلسة
وتوزع الأوراق.
نعم.
فإن قبلوا الشروط فبها ونعمة،
وما قبلوا
وإلا فلا،
فنكون قد يعني أدينا قد ما
أعذر من أنذر.
الشيخ المصحيح وهم الراجل بيعمل بالمثل لما يشوف أوراق وكذا يعاد يطبع من أوراق تكون بيوز ضد الأمانة.
هم طبعوا
الزمان
طبعوا
100 مرة. يعني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشئين شيء.
بعدين أوراق علمية محض يا أخو عبد الله، يعني الآن قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني إساءات أو كذا، وعلمية محض وما فيها أسماء برضه.
لا سلبيات هذا الموضوع، مالوش سلبيات الموضوع.
ما بعتقد.
يعني على مدى ما هي يعني رتبتي أو كذا. يعني لو كانت بشكل سري لا ممكن يكون تلبيات، بس ما هي على ملا، واحنا هنا وزعنا الاوراق ما فيش كل كلمه مكتوب بنتحملها، وهي امور عقائديه، فاذا كانت سلبيات تكون على الطرف الاخر لانه هو الذين يكفرون.
هو اصلا لما طرح يعني واضح لما حكم علي الفقير قال انه شيخ الاسلام اخطا بقوله في الحد، وقال اخطا بقوله في الحد بالمعنى السلفي.
نعم
أعوذ بالله. على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله بالحج، وقصد بها بعد تفصيل أن الحج بالمعنى السلفي، أي أن الله عز وجل فوق
عليه. هذا معنى بينكر العلو.
نعم. والثاني كان من الجيش وكان مدرسهم شرح الجوهرة.
نعم. الله المستعان. أو
قبض رب تنزيها. صلى الله عليه.
لا لحظة والله طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط انت تعرضها للبحث؟
والله
ولا بعد
انا بدي اعرض المسائل. المسألة الاولى مسألة كلام الله.
معليش احسنت، لكن انا بقول انه مخطط انك شو بدك تعرض.
هذا باتفاق بلقاءاتنا مع اخواننا شيخنا.
مسألة كلام الله بين الاشاعرة وبين اهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الاشاعرة وعند اهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات واهمها مسألة العلو والتأويل، او في مسألة اخرى هي هم يلتزموا بها من غير ان يكونوا اشاعرة او غيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الاربع في الاشاعرة هي مسألة الصوفية.
حسن، بس انا اقترح الاعراض عن مسألة الكسب.
والله واضح
انه فيها شيء من الدقة. لو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب
بمفهومه مستاذنا.
هو شوف الانتاج الان شغلت الالفاظ دقيقة.
لا الكسب انا قصدت مناقشة الكسب عند الاشاعرة.
معليش، لكن هلا لما بتقول مناقشة الكسب عند الاشاعرة شو فاهم الحاضرون؟
ولا شيء.
بتفهم
الجبر اقوى في الواقع.
ايوه نعم،
عرفت كيف؟ هذا
رايك
يعني من سياسة البحث والمناقشة انك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة الى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر وموضح. وهذا من ادب السنة التي استفدناها من احاديث الرسول عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس: يا اخي انت عم تقول كذا، هذا ما يقال. لا، انا قصدت كذا. اذا تكلمت بلفظ انت بحاجة الى تفسيره، بدليل انك قلت انا قصدت كذا. لذلك نبتعد عن الالفاظ التي تحوجنا ان نفسر ما نقصد منها، خاصة امام غير الخاصة، أي أمام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر، الجبر واضح جدا، خاصة لما بتقرن معه أنه ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن كان ولابد من التعرض لهذه المسألة، فأنا بشترط شرطين اثنين: أولا أن تكون هي الأخيرة، وربما لا تصل الأولى إليها، لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر.
بعنوان الجبر.
نعم.
هم يرفضوا الكلمة، يقولون أنا الجبر.
يا أخي، يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى صحيح، يمكن يفهم عليك. أو ما يفهم.
لا، هم برفضوا أصلا معنى الجبر، إنه الكسب بين الجبر، هم برفضوا أنه
حركة.
المسألة الأولى مهمة كذلك هي مسألة الصوفية.
نعم.
يطرحوها. ما هي عقائد الصوفية في كتب الرجال؟
هذا بلا شك، هذا شيء مهم.
وخاصة أن القوم يعني كلهم سالكون.
ما شاء الله.
على مذهبهم.
سالكون على غير الصراط المستقيم.
سالكون وتبذل السين هاء.
ايه، هذا شو عندك؟
المسيب اخونا ابو محمد من شادان، يعني احد يسألك سؤال. بعض الاسئله بتصور.
تفضل.
فرصه سعيده لتعرف عليك.
اهلا وسهلا. اهلا
وسهلا. انا بشتغل معلم في مدرسه.
ايوه.
في اجريت لي عملية جراحية في شهر 4.
ايوه.
استبدل المستقيم وسووا لي فتحة على الجنب.
ايوه.
فبدي اسألك ثلاث مسائل فيها.
ايوه.
المسألة الأولى الوضوء لكل صلاة.
ايوه.
والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس، يعني عالق الكيس.
ايوه.
المسألة الثالثة هل جواز إمامتي أو لا؟ وهو من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى.
هل افهم من كلامك انه العملية معناها في سيلة مستمر يعني؟
لا، هي بعد ما يعني مرتين في دخل الشيء او مرة.
اما ممكن ال ممكن ال هذه الرائحه يعني النفاخ يعني الهواء يعني الهواء
الهواء مستمر
يكون مستمر مستدام يعني
هذا انا اسال
الى اخر
مثل ما ضمن الكيس شيخنا
ما بيطلع له اه
لانه سؤالي يسوعه سؤال اخر انه اذا كان هذا السائل مستمرا نتصور انه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا واذا كان معليش واذا كان الامر ليس كذلك بمعنى انه هذا السائل لا يسيل دائما وابدا اي ممكن مثلا مراقبة ظرف من الظروف يعرفه المبتلى فالكيس اذا كان فيه فضلات يرفع اذا كان هذا بالامكان يعني هذا من باب القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما الضرورات بها المعذورات والضرورة تقدر بقدرها فنحن ما نستطيع ان نقول للاخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك اماما كما هو من اسئلته ما نستطيع ان نقول له صلي والكيس بجانبك وبامكانك فرضا انا اقول فرضا فانه يعرف الواقع وبامكانك فرضا انك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك فان كان لا يمكن هذا حينئذ هو كاهل الاعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف أي لا يوجد من هو أحق بالإمام منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فعلوا بالسنة والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين لا يوجد عندنا في الشرع فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة إذا نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا النجاسة مضطرا أن يؤم غيره ولكن لابد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس يؤم الناس في دار ما ما راح يتصور أنه راح يصير فتنة ولا لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهبة ودب من الناس من يفقه ومن لا يفقه من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها ففي هذه الحال نحن ننصح أن لا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء.
بس تعليق، انا لا اريد اني استغرب، بس هيك يعني لو حكمنا 2 3 4
ما في مانع،
يعني
ما في مانع ابدا.
عرفنا اذا لا فيش فيها فتنة يعني لا بأس.
اي نعم.
بس بدي اعطيك فكرة عن عمليتي.
نعم.
انا نجاسة ما بيطلع على جسمي.
لا نجاسة. من ضروري على جسمك، على ثوبك
في الكيس،
على ثوبك اللي حامله.
بطلعش على ثوبي برضه.
نعم.
عتوبي ما بطلع في قاعدة
الكيس يا أخي. هذا الكيس
أيوة.
مو حامله على جسدك.
آه.
مش بين ثوبك الخارجي وبدنك. آه. الداخلي.
بس ما بطلعش من شيء برا جسمي.
نعم. مش مهم يا أخي.
آه.
مش مهم. أنت اسمك حامل نجاسي.
نعم.
ما في فرق أنك حامل نجاسي أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك.
نعم.
النتيجة واحدة. واضح؟
نعم.
أي.
لطفا لما أنا بدي أخرج، لما بدي أخرج من بشعر في الغرب بغير الكيس، بغير بين فترة ورجل، يعني دائما يظل معي.
بارك الله
يعني
فيك.
أنا مرة أو مرتين بغير الكيس.
نعم نعم.
مرة أو مرتين.
كويس.
حسب وضعي. شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحة يعني هذا اللي يسمونه هواء.
نعم.
بنفس الكيس بين فترة أخرى، تنفيس في الحمام.
نعم.
ما بنفس يعني في مسجد او في كذا.
انا ذكرت انفا شيء ما ادري اذا كان يعني كان واضحا بالنسبه لي، وهو هل بامكانك ان تصلي غير حامل للكيس؟
بامكاني اكثر من الصلاه.
طيب اذا هذا واجبك.
بس فرضا ان ما كنتش في البيت او يعني شيء بسيط في
الكيس. يا اخي ما زلت تستطيع في الوقت الذي تستطيع ان تؤمن ان تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع ان تؤم الناس بدون كيس، بدون ان تحمل الكيس، فهذا واجب عليك ان تصلي غير حامل الكيس. اما اذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها.
نعم. جزاك الله
خيرا. هيا.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبه للصوفيه ودعائهم في ليله مصر من شعبان وقيامهم لهذه الليله وصيامهم فضيحة النصف من شعبان، ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة لجماعة.
معروف عند أهل السنة حقا أن قيام ليلة نصف من شعبان وصيام نهار نصف شعبان هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها الذي يليها. هذا هو السبب الأول. ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق، ويترتب من وراء ذلك أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها ومهما زخرفها وزينها أصحابها، فالأمر كما قال رجل من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن أتقاهم ومن علمائهم، ألا وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدا مؤكد لعموم قول عليه السلام: كل بدعة ضلالة. فهو يقول بلسان عربي مبين: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وإذ الأمر كذلك، فصيام نصف شعبان وقيام ليلة النصف أمران محدثان لم يكونا في عهد السلف الصالح، هذا أولا. ثانيا، إن الذين يستحسنون الاعتناء بصيام يوم النصف شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك مما لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ثم ذكر فضيلة بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء عمله أن ينسب هذا الحديث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غفر له يعني في ذلك اليوم كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به حتى عند الذين يظنون أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء العمل، لأنهم يشترطون شروطا منها أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ضعفه شديد. يضاف إلى ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف قوله عليه السلام الثابت عندنا نسبته إليه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ولا شك أن اليوم الخامس عشر هو يوم النصف شعبان، وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصا، حينما يكون 29 يوما، ويكون في هذه الحالة هو النصف أكيد، فلا يجوز صيامه. إذن الذين يهتمون بالصيام في يوم النصف من شعبان أخطأوا مرتين، بل نستطيع أن نقول ثلاث مرات، لكن إحدى الثلاث نقول بتعظم. أخطأوا مرتين لأنهم عملوا بالحديث الضعيف جدا كما شرحنا القول فيه آنفا. وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة لهذا الحديث، جاءت المرة الثالثة التي أشرت إليها، وهي أنهم ابتدعوا في دين الله ما لا أصل له. والمرة الثالثة وهي واضحة جدا أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قاله عليه السلام وذكرته لكم آنفا: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقا، لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقا، ولأن السلف الصالح لم ينقل عنهم هذا الاهتمام الذي نسمعه من هؤلاء الخلف. أما النصف من شعبان فبالإضافة إلى أن الحديث المذكور آنفا لم يصح، فقد صح عكسه وخلافه، وهو إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ومن العبرة بهذه المناسبة أن نجد عامة الناس مع الأسف الشديد يهتمون ببعض العبادات التي لا تصح لا رواية ولا دراية، ما لا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في شرعيتها، ويهتمون بما لا يجوز الاهتمام به ويعرضون عما ينبغي الاهتمام به. وهذه ذكرى وذكرى صفاء المؤمنين إن شاء الله. نعم
أستاذنا، المستغرقة والمستغرقة أسأل عن المراهنة في مسائل العلم، وأشير وأوامل أن أعرف رأيكم في رأي ابن القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول ابن جواز. والمسألة الثانية
أصلا ما قولهم بجواز ماذا؟
مشروعية المراهنة على مسائل العلم.
أيوة.
كما نقل ذلك في كتاب الروسية ونقل ذلك عن شيء
أيضا.
والمسألة الثانية مسألة صورتها كتاب طبع كتاب فيه أسئلة وبيعه للناس وإعطاء الصفوة أو المسلمين من مصر جوائز معينة، وأسأل في هذه الصورة عن حالتين، الحالة الأولى كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال من ثمن من الفائض عن ثمن كل في طبع الكتاب، وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون بثمن الكتيبات التي أخذوها ولده ربما يكون فيها
فائض
عن
سلسلتها. أخذوها ممن؟
من
المتبرعين.
من
المشتركين.
وزعوا عليهم
ثمن
بثمن
رفزي
زاد عن ثمن
المسابقة. عفوا أنا فهمت أنه أنت تعرض صورتين.
نعم. واحدة فيها حالة.
ها والصورة الثانية ما هي؟
أسأل سؤال آخر الآن.
أوه.
الصورة الأخرى. وهي مسألة أسألك سؤالا إن أجبتني عليه فلك كذا، أجبتني عليه مثلا فقل أسألك سؤالا آخر، فإن هذا يحصل حاصل في بعض المؤسسات المدارس والمعاهد، إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى، فاتتك الجائزة الأولى.
إن أجبت ولا إن لم تجب؟
إن أجبت
عن الأولى، إن أجبت عن الأولى لك جائزة، وإن ما أجبت عن الثانية
ذهبت
إيه، وإن أجاب عنها
ضعفت
وهكذا زواليك.
نعم، هذا المستغرق. أما بالنسبة للجوائز التشجيعية فأسأل أيضا عن صور فيها.
يكمل هو لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسأله هنا معلش هو إذا كان هو يعني منفره لهذا الأسلوب ما عندنا مانع. تفضل. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا.
الصور الجوائز التشجيعية أتى من بعض صورها، الصورة الأولى أن تعطى المشتري مبلغ معين بطاقة ويجب يستحق. فمن يعني كان قدر الله تعالى مشيئته من كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة. والصورة الثانية أن يعطى نجد في نفس السلعة شيئا زائلا عن الإجرام الإجرامي.
نعم.
نعم.
بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له، هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟
يقول المقدم في خصوصية أولى الكتاب 18 بالضبط يقول ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام.
يعني ما يأتي ب بدليل او بشيء،
وهذا المعتمد عند الحنابلة.
نعم.
بمراجعة المبدع والانصاف الحنابلة هذا هو المعتمد.
نعم. انا اعتقد ان المراهنة التي جاء فيها الشرع هي اولا محصورة في ثلاثة اشياء وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها، ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يصور ذاك التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته، فأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن قيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق هو الرهان، ولا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار أن فيه تشجيعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل، ففي هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب. النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
وأستاذي الشيخ المقدم الفروسية تعرض بداية لمسألة شوية المسابقة الثقافية أو المسابقة
في
المسائل العلمية.
نعم.
مقررا أن غاية الشرع مجادلة الأعداء بالحجة ومجادلتهم بالسيف والقوة، ثم قال وهل الناس قيل عليهم صنفين عداهما فهو كل من نوع
الإنسان.
الآن استطرد الجواز.
جميل. الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل، ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال، بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة.
مراهنة أبي بكر مع المشركين في قصار الروم.
نعم.
هل هذا الشيخ ابن القيم أسهب في رد من طالب النسخ؟
نعم.
وقرر أن هذا أمر مستقل.
نعم. لا هذا صحيح لا شك، لكن أين هذا يا أخي من قضية التي أنت تسأل عنها الآن؟
لو أردنا أن نصدق حكم الحكيم
من
هذا العمل ماذا نقول؟
نقول أن هذا النص لا نتعداه، لأنها كما يقول فقهاء الحنفية في بعض المسائل هذه واقعة عين لا عموم لها. فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعين، لأنها لم تنسخ كما تنقل عن ابن القيم وأنا مر علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة كأي نص من عموم الشريعة ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليست في عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادث أبي بكر. لذلك نحن نقف عندها ولا نزيد عليها، وبخاصة إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر، فنحن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. لا نشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة وبين قصد المشاركين في هذه المراعنات. أعتقد أن هذه نقطة اتفاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة وبين حوادث أخرى قد تلحق بها، فشتان حين ذاك بين الملحق والملحق به. فإذا أعود إلى الحديث، لا سبق، هذا نص يجب أن نقف عنده ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادث أبي بكر الصديق. وأنا في الحقيقة يعني لا أشجع هذه المكافآت التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبه للعلم ليس، إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، لا أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله. هذا الأسلوب في تشجيع الناس على طلب العلم بالمكافآت هذه عاقبة أمرها أن لا يتكلم الإنسان بموعظة بكلمة إلا ويرجو من ورائها أجرا عاجلا، وهذا بلا شك ينافي أساطين من القواعد العلمية لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان مسلم به أن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وإن كان هو قالها أو قاله بمناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، ختم له على كفر فهو هالك، لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور. فنحن يجب أن ننظر في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل. ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله، تطلب العلم لوجه الله، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذن هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباطي السابق من الحديث المذكور آنفا، إنما الآمال بالخواتيم، أستحضر الآن حكمة وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا من الاستشهاد بها والاستئناس بها، نعم، ألا وهي حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم بأنه سيكون من بعد الفرقليط كما يعبرون عندهم، وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو النبي الصادق، وسيكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا له: كيف نميز الصادق من الكاذب؟ كان الجواب الحكيم: من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بل ها حديثا، حينما أجد قولين في مسألة واحدة ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله في أكثر المسائل مرجحا من كتاب أو سنة، فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العاقبة سيئة فأنا أفضل الرأي المخالف له. من ثمارهم تعرفونه. أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذا هذه الحكمة الإنجيلية، من ثمارهم تعرفونه، لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل. نحن اليوم في زمان لا نكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى، فنجد، أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع أنه الآن ممنوع إبقاء المساجد مفتحة الأبواب إلا بمقدار ما ينتهي من الصلاة الأولى. كنا نجد سابقا جماعات تقام تترى الواحدة بعد الأخرى من بعد صلاة الجماعة الأولى إلى أن تحضر صلاة الجماعة للصلاة الثانية، مثلا تجد المصلين يصلون جماعة من بعد الظهر إلى العصر، بل ومن بعد العصر إلى أذان المغرب. أنا شاهدت هذا بعيني في المسجد الكبير، ما زال، ما أدري ماذا أقول، الحمد لله ولا الحمد لله على كل حال، لأن هذه من ناحية منيحة، لأنه منيحة ليش؟ معناها المساجد مفتحة، مفتحة،
لكن المساجد محصورة،
يعني
مش كل المساجد.
عم أقول يعني بإشارة من ناحية يعني، الشاهد، كثير من الناس اعتادوا خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى أن يؤديها مع جماعة ثانية وثالثة، ولا يجد في ذلك غلاظة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق، فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض، وهذا مأثور، صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا